اللقاء على هذه النعم المتواصلة من سبحانه وتعالى بنزول الأمطار المتتابعة. فنحن في هذه البلاد ولله الحمد تأتينا نعم متتابعة، فالأرض تخرج لنا كنوزها منذ أمد بعيد، والسماء تعطينا من خيرها، ولعل في ذلك خيرا لنا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون ذلك استدراجا لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكر هذه النعم، وأن لا نكون ممن يكفر هذه النعم ويواجه هذه النعم بالجحود والكفران ونشر المعاصي ونشر الفسق ومحاربة الدعوة ومحاربة الدعاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا الأشرار وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا اللقاء هو اللقاء الثالث من اللقاءات المتتابعة المتعلقة بموضوع الرافضة عقيدة وهدفا في الوقت الحاضر. طرقنا في اللقاء الأول قضية أو مسألة مقدمات مرتبطة بنشأة الرافضة وأصولها وجذورها والأسماء والتسميات التي أطلقت عليها، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى بيان بعض من عقائدهم في مسائل الأصول. وفي هذا اللقاء إن شاء الله وهو اللقاء الثالث ننتقل لعرض بقية العقائد، ثم نحاول أن نستجلي جملة أو وقفات متعددة مع الرافضة في الزمن الماضي لنواصل الحديث فيما بعد إن شاء الله عن جهود الرافضة في الزمن الحاضر. من العقائد التي حقيقة لم نطرحها عقيدة السقية، الظاهر أن لم نطرحها في اللقاء السابق، قلنا لا تذكرون وين اللي يتابعون السقية لم نطرحها. على كل قضية السقية إن كنا طرحناها فهذا من باب تثبيت المعلومة مرة أخرى، ولا بد أن تلحظوا معي جميعا أننا سنعرض القضية حقيقة ببعض السرعة وبعض الاستغراق كسبا للوقت للوقت. أولا قضية السقية هي أن يظهر الإنسان خلاف ما يفصل، أن يظهر الإنسان قضية معينة ويفصل خلاف هذه القضية. وحيث أن الشيعة يرون مسألة أو يبدون مسألة التخفي المستمر عن أعدائهم لكي يزداد عددهم ويتكاثر نسلهم ويبرزون بشكل بين، فإنهم يعطون للسقية منزلة عالية جدا، بل وصل بهم الأمر إلى اعتبار أن السقية من الدين، بل اعتبروا الدين جزءا يسيرا والسقية تشكل الجزء الأعظم من الدين. لذلك قالوا المقولة المشهورة التي يرونها عن أبو جعفر الصادق، أي أبي جعفر الصادق نعم، يقولون عن أبي عبد الله جعفر الصادق يقولون أنه قال إن السقية ديني ودين آبائي، ومن لا سقية له لا دين له، ويقولون عنه كذلك السقية تسعة أعشار الدين، ويقومون بتحريف كثير من آية القرآن الكريم لتناسب هذا المعنى حتى يبرروا لأنفسهم مبدأ الأخذ بالسقية، فيقولون أن قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أكثركم سقية، أي أكثركم سقية، فكلما كان الإنسان أكثر سقية كلما كان كريما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك طبعا يحاولون ويبذلون الجهود الكثيرة المتعددة حتى لا يبدو أحدهم أنه من الشيعة، فيستطيع أن يلبس على الآخرين ويستطيع أن يؤثر على الآخرين نتيجة لذلك، حتى أن أسهل الأشياء بالنسبة لهم يستخدمون فيها مبدأ السقية. لما؟ لأنهم يتعبدون الله بهذا الاستخدام، هم ربما أحيانا لا يخشون من إظهار الحقيقة لكنهم يخفون هذه الحقيقة حتى ولو أن إظهارها لا يترتب عليه شيء تعبدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك مثل ما قلت لكم مسبقا أنهم في أحيان كثيرة يقرؤون القرآن الكريم في المسجد الحرام، وتجدون أن هذه القراءة تثير كثيرا من المسلمين الذين يتهمون بعض الدعاة أو العلماء بأنهم يتحاملون على الرافضة، ويقولون لهم انظروا هؤلاء الرافضة يعكفون على قراءة القرآن، وأنتم تقولون أنهم يقولون أن القرآن محرف ومبدل وفيه زيادة ونقصان، فلما يعكفون عليه قراءة وأخذ متلقية؟ أقول أن هذه القراءة في أصلها ليست قراءة بذات القرآن، بل بل قراءة كفية، أي أنهم يظهرون أمامي وأمامك وأمام آخرين أنهم يقرؤون القرآن كفية فيفعلون هذا تعبدا، فهم يجلسون في الحرم لأن الحرم مكان بالنسبة لهم للجالس فيه أجر، وبالتالي يتعبدون الله بالإضافة على جلوسهم في الحرم في أنهم يطبقون مبدأ الكفية عن طريق الأخذ من كتاب الله تعالى أو القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة. أما العقيدة التي تليها فهي الرجعة، قضية الرجعة أو عقيدة الرجعة، ولعلنا ذكرنا الرجعة أو لا تذكرون الذين يكتبون ما تحدثنا عن عقيدة الرجعة حتى ما ذكرناها في اللقاء السابق. عقيدة الرجعة هي من العقائد التي يقولون فيها برجعة أئمتهم، برجعة أئمتهم وبرجعة أعدائهم كذلك قبل يوم القيامة، ولذلك يروون رواية عن جعفر الصادق أنه قال: ليس منا من لم يؤمن بسرتنا أي برجعتنا، ليس منا من لم يؤمن بسرتنا أي برجعتنا. ويقولون طبعا أن الإقرار بالسقية والاعتراف بالسقية من القضايا التي تعد من صميم عقيدة الشيعة، فمن أنكرها فقد أنكر دين الشيعة وخرج من دين الشيعة، ولا بد من الإقرار بها، ويرتبون على الإقرار بها أجورا عظيمة جدا، بل ويذكرونها في الأدعية وفي الزيارات وفي يوم الجمعة وفي الصلوات وفي كل وقت تجدهم يدعون ويطلبون عودة الإمام المنتظر. ولذلك عندهم مثلا، نحن عندنا مثلا إذا قلنا صل أي صلى الله عليه وسلم أو رض أي رضي الله عنه، عندهم اصطلاح كذلك اسمه عج، اسمه عج أي عجل الله فرج، أي هذا المهدي المنتظر الذي اختفى في ترجاك مرة وسيرجع في آخر الزمان، فيدعون الله سبحانه وتعالى دائما بأن يعجل الله فرجه أي يرجع إلى حال إلى الدنيا بعد أن كان مختفيا منها. والرجعة عند الشيعة تشمل ثلاثة أصناف، تشمل أصناف ثلاثة، وهذه الرجعة تتم في يوم خروج المهدي المنتظر، المهدي المنتظر الذي اختفى في سجاد سامراء سنة 255، هذا الرجل الذي سيخرج في آخر الزمان سيملأ الأرض عدلاً نعمة وخيرا ورزقا وغير ذلك بعد أن كانت مليئة بالظلم وبالجوع. هذا الرجل المختفي عندما يظهر إلى حال الدنيا فيظهر معه مجموعة من الناس، أي سيحيي معه مجموعة من الناس من أبرز هؤلاء الأئمة، الأئمة سيظهرون كلهم ليكونوا معينين للمهدي في ترتيب أمور الدنيا. هؤلاء الدفعة الأولى. الدفعة الثانية هم ولاة المسلمين الذين اعتدوا على الشيعة وانتصبوا خلافة، ويركزون على أبو بكر وعمر وعائشة وغيرهم، حتى أنهم يروون في روايات كثيرة لديهم أن المهدي عندما يذهب إلى المدينة فإنه يحفر قبر أبو بكر وعمر ويخرجهما طريين ثم يسلبهما على شجرة ثم يخلطهما ثم يغرهما في البحر وهذا من باب الانتقام، وكذلك سيحيي عائشة ثم يقيم عليها حد الزنا، وهذه طبعا مفطرة في كتبهم بلا استثناء. ولذلك كان من الغرابة جدا أن يقوم الشيعة بالثورة على سلمان رشدي الذي فطر في كتابه الآيات الشيطانية كثيرا من القضايا التي يعتقد بها الشيعة اعتقادا جازما، فقد اتهم عائشة بكذا وكذا، واتهم سلمان أبو بكر وعمر وكثير من الصحابة، ومع ذلك أهجر دمه من قبل الشيعة أو من قبل الخميني، وهذا من باب الدعاية الإعلامية السياسية التي استطاع أن يكسب بها المسلمون، لأن كل المسلمون بلا استثناء بدأوا يقولون: انظروا إلى زعاماتنا كلها، هؤلاء الذين يمثلون أهل السنة والجماعة لم يصدروا قرارا واحدا تجاه سلمان رشدي الذي تهجم على الإسلام، أما الخميني فقد جعل مليون دولار لمن يقتله وأهدر دمه، وهذا يدل على مدى غيرته على الإسلام، مع العلم أن في كتاب سلمان رشدي وهو موجود لدي وكذلك في كتب الشيعة جميعا، يعني كتب كتاب سلمان رشدي وكتب الشيعة هناك تطابق شبه كلي في الرأي وفي الطرح الذي طرحه هؤلاء أجمعين. من الصنف الثالث الذين سيخرجون الذين يعني آمنوا إيمانا قطعيا من الشيعة، يعني الذين إيمانهم قوي من الشيعة، فيخرجون كذلك ويظهرون ويبرزون. وهؤلاء الذين طبعا عرض الذين سيظهرون بهذه الصورة من باب الدعاية، يعني قضية أو مسألة أن من محض الإيمان أو من كان إيمانه قويا بالمذهب الشيعي سيخرج مرة أخرى، هذا فيه نوع من الدعاية للشيعي لكي يتمسك بشيعته ويتمسك بشيعيته حتى يخرج مع المهدي ويكون من جنود المهدي. فكأنهم يعطون دعوة قوية أو تقوية للتشيع حتى ينضم الشيعي فيما بعد إلى جماعة أو إلى جيش المهدي المنتظر. وهذا ما ثبت بالرجعة بشكل موجز مرتفق. أما العقيدة التي تليها فهي عقيدة المهدية، عقيدة المهدية، وتقول هذه العقيدة أن المهدي المنتظر الذي اختفى في سجاد سامراء سنة 255 للهجرة. طبعا تعرفون أن الشيعة يقولون بوجود مجموعة من الأئمة، أولاهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن العابدين، ثم الإمام الحادي عشر الحسن العسكري الذي كان عقيما ولم يكن له من الأبناء، لم يكن يرزق لأبناء. وتورط الشيعة لأنهم فطروا في قوانينهم وفي شريعتهم أن الإمامة لا تنتقل إلا من الأب إلى ولده، لا يمكن أن تنتقل من الأب من الرجل إلى أخيه، لا بد أن تنتقل من الأب إلى الإبن مباشرة. فلما يعني وجهوا بهذه القضية، أي قضية أن الحسن العسكري عقيما ليس له أولاد، تورطوا في هذه المسألة. فماذا يفعلون؟ تفرقوا فرقا عديدة، حتى ذكر النبختي وهو أحد أئمتهم وله كتاب مشهور معروف اسمه كتاب فرق الشيعة، يقول أن بعد موت الحسن العسكري الذي هو الإمام الحادي عشر تفرقت الشيعة إلى 14 فرقة مباشرة، يعني كانوا متحدين. فعندما مات هذا الرجل تفرقوا إلى 14 فرقة، ومن هذه الفرق الفرقة التي كانت أكبرها وأشهرها التي يعني لفقت رواية أن الحسن العسكري له ابن وهو محمد، وهذا الرجل الذي هو محمد كان صغيرا عندما بلغ من العمر الخامسة اختفى في سجاد سامراء وسيخرج في آخر الزمان. طبعا وهي من العقائد المضحكة العجيبة التي يسطرها الشيعة. إذن المهدية تقول أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري، وهذا الرجل قالوا أنه سيخرج بعد 70 سنة، ثم قالوا أنه سيخرج بعد 140 سنة. بعد أن مضت 70 سنة اخترعوا عقيدة جديدة حتى يبرروا الخطأ، وقالوا سيخرج بعد 140 سنة، مضت 140 سنة فلم يخرج، فقالوا سيخرج بعد 300 سنة، وهكذا. ثم فتحوا المجال، قالوا لا نعلم متى يخرج، لا نعلم. طبعا هذه القضية ولدت عقيدة تسمى عقيدة البداء كما سنعرفها بعد قليل. المهدية وعقيدة المهدية تقول أن المهدي المنتظر سيخرج من سجاد سامراء، ولذلك نجد أن الشيعة قد وضعوا أمام سجاد سامراء الذي هو عبارة عن جبو صغير في تحت منارة مسجد سامراء، مسجد المسجد الجامع في سامراء التي اتصلت ببغداد الآن، هذا الجبو الصغير الذي لا يتجاوز مساحته 16.5 × 3.5 اضربوها في 8 أمتار مربعة، هذا الجبو أمامه فرس عليه سرف جميل وعليه وعنده باب بواب أو حارس يحرسه، وهذا البواب أو الحارس طبعا يدعو دائما باستمرار كل يوم، أو يأتي هناك يدعون التمر كل يوم ليطلبوا من المهدي أن يخرج إليهم ويفك أسرهم كل يوم. وهذا طبعا الحارس يتناوبون الحراسة عليه، ليس دائما هو الذي جاء هو الذي يجب، إنما هناك تناوب للحراسة لانتظار قدوم هذا المهدي المنتظر. طبعا ما هو عمل هذا المهدي عندما يخرج؟ عمله أنه أول ما سيفعل أنه سيجمع الشيعة الذين حلوا أو أحيوا معهم ممن محض الإيمان مع ولاة الشيعة مع أتباع الشيعة الموجودين في وقت المهدي، ثم يقود هذا الجيش ليهاجم كل المخالفين من أهل السنة. ماذا سيفعل بهم؟ سيقتل الرجال سيقتلكم أنتم، ثم سيستحي النساء والأطفال ليجعلهم عبيدا لهم، فستكون النساء سبايا للشيعة، أي نساءنا سبايا للشيعة وأولادنا خدم لهؤلاء الشيعة أو خدم للمهدي المنتظر. ثم سيتجه إلى الحرمين كما سنعرف فيما بعد إن شاء الله، ويهجم الحرم المكي والحرم المدني ويسويها بالأرض تماما بعد أن يخرج قبر أو يخلف أبو بكر وعمر. بقيت قضية الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل في قبره، سنعرفه إن شاء الله في حينه عندما نتحدث عن جهود الشيعة في أو حول الحرمين الشريفين. أما قضية البداء فهي أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى بدأ لله أمر غير حكمه، بدأ لله شيء وغير حكمه، يعني هنا حكم معين فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس ومشى على الناس ثم تغير هذا الحكم فجأة. لما؟ لأن الله بدأ له أن يغير هذا الحكم فغيره. ولذلك يقولون الكافي في الجزء الأول من 46 يقولون عن جعفر الصادق ما عبد الله بشيء مثل البداء، مثل البداء، والبداء هو سبق الجهل وحدوث العلم. فعندما يحصل شيء جديد طبعا هو غير النسخ، البداء غير النسخ، يعني ممكن أن يكون هناك حكم ثم يأتي حكم آخر ينقل الحكم الأول ويأتي الحكم الثاني ليحل محل، هذا هو النسخ. أما البداء فإن هناك حكم سائر ثم يحصل حادث معين أو قضية معينة، هذه القضية بحد ذاتها هي التي تلغي الحكم السابق بدون أن يأتي أمر شرعي، فكأن الله سبحانه وتعالى يجهل أن هذا سيحصل، وبالتالي جاءت هذه القضية باعتبار أن ما سيحصل غير معلوم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وأول من قال بالبداء طبعا هم اليهود، فاليهود هم الذين نشروا البداء وقالوا به كثيرا في التوراة وفطروه في كثير من كتبه. ما الذي جعل الشيعة يقولون بالبداء؟ هي أو قضية هي أنهم قالوا لأتباعهم عندما رأوا أن لا مهدي منتظر، لا مهدي بعد الحسن العسكري إلا قضية المهدي المنتظر، فقالوا لأتباعهم انتظروا، المسألة بسيطة، بعد 40 سنة سيخرج وسيكون عمره 45 سنة، وهذا هو السن الذي يبعث فيه الأنبياء، فانتظروا 40 سنة. مضت 40 سنة فما خرج هذا المهدي، مضت 41 42 ما خرج. قام الناس بالاعتراض على هؤلاء العلماء، قالوا لقد بدا لله امر. ثم لكي يقووا مساله البداء وتقويه فطروا في الكتب قويه ان البداء من العبادات او من الدين فصاروا في الحاله هذه يجعلون للبداء الاصل في تحريف كثير من الاحكام. وقضيه تحريف الاحكام بالبداء نتبه كذلك من واقع ثاني، يعني هذا الواقع الأول. أما الواقع الثاني الذي حصل له فهو أن الإمام أحيانا يقول قول أو يطلبون على الإمام في قول معين، فيقول الإمام أنه سيحصل فيما بعد كذا وكذا، فيأتي الزمن المحدد ولا يحصل ما طرق الإمام، فماذا يقولون؟ يقولون لقد بدأ لله أمر. فيكذبون الله ولا يخطئون الإمام، يعني لا يلزم من هذا أن الإمام مخطئ، لأن الإمام معصوم فهو لا يخطئ أبدا، لكن الذي ممكن أن يترتب عليه التعذيب هو قول الله أو فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا انتهى الكفر بالنسبة له. هذا ما يتبق في البداء بشكل موجز أو بشكل مختصر كذا. النقطة التي تليها قضية الإمامة أو عقيدة الإمامة، وعقيدة الإمامة من العقائد الهامة جدا عند الشيعة، بل يعني يصلون إلى درجة أن الإمامة هي أصل الدين الأصيل وركنه الوحيد، فمن آمن بالإمامة فهو من أهل الجنة، ومن أنكر الإمامة فهو من أهل النار. ولذلك يقولون أن من أقر بولاية آل البيت ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا دخل الجنة. ويقولون في المقابل لو أن عبدا عبد الله سبحانه وتعالى منذ خلق الله السماوات والأراضين بين الركن والمقام لا ينقطع عن العبادة أبدا ولكنه لم يقر بإمامة آل البيت فإن الله سيسبه على وجهه في سقر. وكذلك قالوا لو أن عبدا جاء بعبادة 70 نبيا لم يقر بولاية أحد من آل البيت أكبه الله في النار على وجهه. وكذلك يقولون لو عبد الله حتى انقطع عنقه، ولو عبد الله حتى صار كالسن الفاني فإنه ولم يعد ولاية أهل البيت فإنه سيصبه الله في النار. إذن القضية قضية أن الإمامة والاعتراف بها هي أصل الدين الأصيل وركنه الرسيم، ولذلك شموا بالإمامية نظرا لهذا السبب، أي أنهم جعلوا الإمامة هي الأصل وهي الأول وهي الأولى والأخيرة في دينهم وفي معتقده، بل ويفكرون في كتبهم في كثير من الأحيان أن الإمامة أكمل وأجل من النبوة، أكمل وأجل من النبوة. ولذلك ذكر إمام لهم سمى الطهراني في كتاب له اسمه ودائع النبوة أن الإمامة أجل من النبوة، أن الإمامة أجل من النبوة. بل وذكر الكافي في الجزء الثاني، في الجزء الثامن عشر طبعا في الجزء الثاني اللي هو الأصول أي المتحدث عن مسائل التوحيد، ذكر نصا غريبا هنا يقول: بني الإسلام عن أبي عبد الله بن جعفر الصادق يقول: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. الآن مسألة واضحة، لكن ماذا يقول؟ يقول: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج. ماذا أسقطوا؟ أسقطوا الشهادة. فماذا قالوا بعد ذلك؟ بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. والولاية طبعا الولاية صارت هنا هي الأخيرة ولا لا؟ لكن انظروا ماذا يقول كذلك: ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. فالولاية هنا في حالة تكملة الحديث هذا مقدمة على الصوم والصلاة والزكاة والحج. يقول: فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية. أما محمد بن حسين الكاشف الغطاء عندهم تسمى حجة الإسلام، له عدة كتب منها أصل الشيعة وأصولها. طبعا أحب أن أنبه على نقطة يعني لطيفة هنا، أن الشيعة لهم منهج في الكتب. طبعا محمد حسين الكاشف الغطاء له كتاب اسمه أصل الشيعة وأصولها، يطبع ويوزع بالملايين يعني بطريقة عجيبة جدا. هذا الكتاب يطبع طبعتين مثلتين، الطبعة الأولى تسمى طبعة الاستهلاك الخارجي، والطبعة الثانية طبعة الاستهلاك الداخلي. أما الاستهلاك الخارجي فهي طبعة منقحة، ليس فيها ذم للصحابة ولا ذم لأهل السنة ولا سب لهم ولا إلى آخره، هذا الاستهلاك الخارجي حتى يتأثر بها الناس. أما طبعة الاستهلاك الداخلي فتحتوي على نصوص يعني رهيبة جدا فيما يرتبط بالتصريح بأسماء الصحابة سبا وشتما ولعنا وذما إلى آخر ذلك. يقول هذا الرجل في كتاب له هذا الذي هو محمد حسين الكاشف الغطاء يقول: إن أعظم ما بعث الله تعالى نبيه من الدين إنما هو الإمامة، إن أعظم ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هو الإمامة. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء أعظم من الإمامة، أعظم من الإمامة. وطبعا سيرد لكم نص بعد قليل فيه من العجب العجاب الشيء الكثير. وقضية الإمامة أو قضية وجود الأئمة 12 هؤلاء وحصرهم في أئمة، يقولون أول من جاء بها أحد الأتباع اليهود وهو هشام ابن الحكم، هشام ابن الحكم، يقولون في أصله أنه رجل يهودي تفسر باسم الإسلام، وهو الذي نشر أن الأئمة 12 وفطر ذلك في كتبه وذكرها بشكل يعني مخصص في كتاب له أو عدة كتب له، فأخذ بها الشيعة. ثم قام الشيعة للتدليل على الإمامة بتحريف الآيات والنصوص والأحاديث وغير ذلك، وألفوا في ذلك الكثير من الكتب. من أبرز ذلك مثلا كتاب 2000 إمامة أمير المؤمنين، جاء ابن مطهر الحلي بالكتاب ويقول فيه: أردت أن أحصر فيه 2000 دليل على صحة إمامة علي بن أبي طالب، فجاء بأكثر من 1038 دليل، يعني ما استطاع أن يصل بها إلى 2000 بسبب ما الله أعلم، إنما يعني حرف الآيات وحرف الأحاديث وحرف الوقائع التاريخية وحرف حتى يثبت في ذلك الإمام. فالإمامة هنا يركزون عليها تركيزا مهما، ولذلك تجد أن الإمامة تشغل جل كتبهم تتحدث عن مسألة أو قضية الإمام. سأذكر لكم النص هذا الغريب العجيب. هذا النص يقول نعمة الله الجزائري، وهو من الحجج البالغة بالنسبة لهم ومن الآيات العظمى بالنسبة لهم، يقول في كتابه الأنوار النعمانية في الثاني 279، يقول: لم نجتمع معهم، أي أهل السنة، هو تحدث أولا عن أهل السنة ثم قال: لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، يعني لم يجتمعوا معنا لا على إله ولا نبي ولا إمام. لماذا؟ يقول: وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته من بعده أبو بكر. هذا هو ربهم الذي نؤمن به أنه هو الذي بعث محمد الذي جعل أبو بكر خليفة له. فماذا يقول؟ ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته نبي خليفة نبيه، إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا طبعا مستهى أو كمة الكفر بالنسبة لهؤلاء، فكأنهم يؤمنون برب ليس الله ويؤمنون بنبي ليس محمد الذي جعل خليفته أبو بكر، بل يقولون أن ربنا هو الذي أوصى محمد بأن يجعل علي بن أبي طالب خليفته. هذا هو قولهم في هذا. فهم طبعا نتيجة لتقرير الإمامة وليصلوا في تقرير الإمامة إلى يعني أعلى درجة، فإنهم حتى جحدوا الاتفاق فيما بيننا وبينهم في مسألة الألوهية والربوبية، وهذا النص سيكون حجرا يلقم به كل من قال أن لا خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في 5% أو 10% أو خلافنا في الفروع فقط لغير. ولأهمية هذا النص سأعيده لكم، سأقرأه مرة أخرى. يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية في الجزء الثاني 279، ذكرته بنصه وبمرجعه حتى يرجع إليه من شك في هذا الأمر. يقول لم نجتمع معهم أي أهل السنة على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول أن الرب الذي خليفته أن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. فلذلك نقول لهؤلاء ما رأيتم في هذا النص، علقوا على هذا النص كيفما شئتم، وسيتبين لكم فعلا أن هؤلاء الشيعة لا يصح نتيجة اعتقادهم هذا أن نقول أنهم من أهل الإسلام أو أنهم من المسلمين، بل هم كفرة خارجون عن دين الله سبحانه وتعالى، لا يؤمنون بربنا ولا يؤمنون بنبينا ولا يؤمنون بأئمتنا، وبالتالي فهؤلاء ليسوا منا ولا احنا لسنا منهم. النقطة التي تليها من عقائدهم موقفهم من الصحابة، موقفهم من نقلة الشريعة ومن حملة الملة، موقفهم من هؤلاء الذين حملوا الراية وحطموا راية كسرى ودمروا معابد النار، موقفهم من هؤلاء الأتباع الذين أوصلوا الراية إلى غيرهم صافية رقرقة لم يتطرق إليها شوائب ولم تحطم في يوم من الأيام إلا بعد أن هاجم هؤلاء الأعداء بدون تقسيمها. ما هو موقف هؤلاء من هؤلاء الصحابة؟ طبعا هم يريدون أن يبعدوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يجعلوا الناس يكفرون بالله سبحانه وتعالى، لأنهم في أصلهم إما مجوس أو يهود، وبالتالي جعلوا مراعاة آل البيت ومحبة آل البيت وتأييد آل البيت ستارا يتغطون من ورائه. فماذا فعلوا نتيجة لذلك؟ جعلوا أو اخترعوا كل وسيلة تبعد المسلمين عن دين الله، سواء كان ذلك بإبعادهم عن القرآن أو بإبعادهم عن السنة أو بإبعادهم عن أي شيء آخر، ومن ذلك إبعادهم عن الصحابة. ماذا يفعلون تجاه الصحابة؟ قالوا أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدد اليد الواحدة، إلا عدد أصابع اليد الواحدة، كل الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 3 في رواية، وفي رواية 5، وفي رواية 13، ومهما يعني تجاوزنا العدد فإنهم لا يصلون إلى 20 بأكثر رواياته. إذن الصحابة الذين تجاوز عددهم الآلاف المؤلفة كلهم ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى منهم إلا هذا العدد اليسير. هذا العدد اليسير أبقوه لأسباب سنذكرها بعد قليل، فجعلوا كل الصحابة مرتدين كفار خارجون من دين الله سبحانه وتعالى، ويفسرون ذلك في كتبهم، ولا تكاد تجد كتاب إلا ويصرح بكفر هؤلاء الصحابة، سواء كان هذا التصريح في أسمائهم مباشرة أو بثناهم أو بأوصافهم أو بغير ذلك. لا يمكن أن يوجد كتاب إلا وفيه ذكر لهؤلاء الأصحاب، إلا وفيه ذكر بلا استثناء، ولا تكاد تجد كتاب شيعي لو فيه ذكر. وأنا أقول لمن يدافع عن الشيعة ولمن يؤيد الشيعة ولمن يقول أن هؤلاء الشيعة منا وفينا، أقول له جئني بأي كتاب من الشيعة وسأثبت لك أنهم يكفرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. وإذا كان قدوتنا والذين نحبهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفرنا معهم هذا هو موقف صحابة الشيعة منهم، فهل يا ترى نقف من الشيعة موقف المؤيد وموقف المشجع وموقف المحب وموقف الحريف على الوحدة والحريف على كذا وكذا وهم ينظرون إلينا نظرة مخالفة؟ نريد أن نقف طبعا قضية موقفهم من الصحابة تحتاج حقيقة إلى محاضرات متتابعة، فلو أخذنا كل صحابي على حدة وطرقنا ماذا يقولون تجاهه، طبعا لهم مؤلفات، لهم هناك في بحار الأنوار الذي هو أكبر كتبهم جزئين كبيرين جدا، يعني مقدار الجزء الواحد أكثر من 600 صفحة، يعني 1200 صفحة، اسم الكتاب مطاعم الصحابة، مطاعم الصحابة، يقول أولا مطاعم أبو بكر الصديق، الطعن الأول، الطعن الثاني، الطعن العاشر، الطعن الخامس عشر، مطاعم عمر، مطاعم عثمان، مطاعم عائشة، مطاعم الزبير، مطاعم طلحة، مطاعم معاوية، مطاعم ثم مطاعم عموم الصحابة، ثم يذكرون في ذلك نصوصا وروايات وأكاذيب وقصص وغير ذلك شيئا كثيرا جدا يعني بشكل عجيب. فيعني لو طرق الإنسان هذه المطاعم بشكل مفصل لاحتاج إلى دروس تابعة ومتواصلة. وهذا الكتاب مطاعم الصحابة لا يطبع إلا بصيغة سرية وخاصة، يعني كانوا يطبعون بحار الأنوار منذ أمد طويل، وإذا طبعا وصلت الطباعة إلى حد هذا الكتاب أي مطاعم الصحابة لا يطبع، يترك على جانب لا يطبع وينشر بين الناس بصيغة كتاب مخصوص أو مطبوع طبعة حجرية قديمة، وأنا عندي الطبعة الحجرية القديمة التي طبعت من قبل أكثر من 120 سنة أو 130 سنة. وفي الأخير عندما ظهر شأن الرافضة وطرزوا وجعت لهم دولة تؤيدهم طبعوا الكتاب الذي فيه مطاعم الصحابة ونشروه في كل مكان، بل وبيع في دولة إسلامية أو تقول إنها إسلامية، بيع في معرض البحرين الدولي في سنة من السنوات أو قبل عامين اثنين في التحديد. ما هو موقف الشيعة يا ترى من الصحابة؟ نريد أن نقل مواقفات موجزة مع بعض هؤلاء الأصحاب كسبا للوقت. أولا موقفهم من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، طبعا مثل ما قلت قبل قليل أنهم وإذ أوجدوا عدد كبير من الطعن أو المطاعن على أبو بكر الصديق، لكن سأذكر نموذج واحد فقط، نموذج واحد. عندما يأتون في كتب التفسير أو كتب تفاسيرهم يقولون في قول الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، ماذا يقولون؟ يقولون إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كيف يفسرون هذا؟ يقولون أولا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ معه أبو بكر لما؟ لكي لا يدل عليه المشركين، أخذه معه لكي لا يقول أبو بكر ويقول يا مشركين فانتبهوا إن الرسول قد اتبع من هذا المكان فاقبضوا عليه، هكذا تفسيره عندهم. ثم يقولون عندما قال لا تحزن أن أبو بكر أصابه الحزن، وهذا دلالة أنه جبان وأنه خواف وأنه ثم يفرعون من هذا الكلام قصص متواصلة حول أبو بكر الصديق بأنه جبان فعلا وبأنه منافق وبأنه مع الرسول في ظاهره ولكنه يواجه المشركين ويحبهم في باطنه، ولذلك يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمس قدر أبي بكر الصديق فجأة فإذا فيه قلادة معلقة ففتحها وإذا هي سورة هبل الصنم الذي يعبده المشركون صغيرة جدا، فقال ما هذا يا أبو بكر؟ فقال استغفر لنا يا رسول الله لما تنقص ذلك وإلى آخره، نوع من المواراة. ثم عندما التقى بعمر قال له لقد خدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يستغفر لي وسأغير مكان هذا الصنم، كلام يعني مذكور في كتب هم يريدون أن يبينوا أن أبو بكر أصلا يعني عندما قالوا أنه كافر فعلا نظرا لهذه القصص المختلقة، وكما قلنا مسبقا ما لا يوجد أحد أكثر من الرافضة، فلذلك أبو بكر الصديق الذي هو يعني خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين يقفون منه هذا الموقف. لماذا يقفون منه هذا الموقف؟ لأنه أولا ليس لأنه كما قالوا أخذ الخلافة من علي، لأن الخلافة أصلا لم تؤخذ من علي، فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان مطيعا مقرا بفضل ابي بكر، وكان مقرا بتقدم ابي بكر عليه، وكان مقرا بانه مع ابي بكر وتحت ابي بكر، لكن لان ابو بكر الصديق هو الذي امر بتسليم الجيوش الى العراق لتدمير الرافضه، لتدمير رسول الرافضه اي المجوس، ولذلك يحقدون على ابو بكر. طبعا ابو بكر هو الذي سير الجيوش، لكن من الذي تحطمت الامبراطوريه في وقته؟ هو عمر بن الخطاب. لذلك يقدمون عمر بن الخطاب في الكراهيه وفي الحقد وفي يعني الكلام المطول عنه في لعنه وسبه وشتمه. ولذلك يقولون أن الله سبحانه وتعالى عندما طبعا هذه النقطة الثانية موقفهم من عمر بن الخطاب له مواقف كثيرة جدا، لكن من ضمنها يقولون أن الله سبحانه وتعالى عندما قتل عمر أن الله أوحى إلى الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات على الناس، أوحى إليهم أن لا يكتبوا سيئة واحدة على أي بشر كان لمدة 3 أيام بلياليها احتفاء بمقتل عمر بن الخطاب. الله سبحانه وتعالى يحتفي بمقتل عمر بن الخطاب. انظروا يعني الى هذه العقليات اين وصلت والى حد وصلت، نظرا لان عمر بن الخطاب هو الذي دمر المجوس ودمر عبدة النار في وقته، تدمرت الامبراطورية المجوسية في معركة جلولاء وفي معركة القادسية وفي معركة المدائن وفي معركة نهاوند فتح الفتوح الذي قضي فيها على الملك الكسروي بعد مقتل يزدجر ابن كسرى، فيحمدون على عمر حقا شديدا، وفي المقابل يرفعون من شأن قاتله ذلك المجوسي الكافر أبو لؤلؤ المجوسي الذي يسمونه بابا شجاع الدين، وكما قلنا ذلك يقيمون له مزارا في شيراز وفي غيرها من المدن ويزار كل عام ويحتفى به كل عام، بل ومقتل عمر بن الخطاب قد عملوا له أكثر من يعني عيد، عملوا له عيدا أطلقوا عليه أكثر من 60 اسما ذكرها محمد مال الله في كتاب له بعنوان يوم الغفران، يوم الغفران، فمن أسمائه يوم الغفران، يوم التشجيع، عيد الشكر، يوم النعمة، يوم أي يعني أي اسم فيه نوع من الشكر أو قريبا من ذلك جعلوه من أيام هذا العيد احتفاء بمقتل عمر. كذلك عثمان ومعاوية والزبير وعائشة، كل هؤلاء ذكروا فيهم مثالب ليست باليسيرة. لما ما هو السبب؟ السبب أنهم عندما قالوا أن القرآن محرف وفيه زيادة ونقصان أرادوا أن يؤيدوا قولهم هذا، قالوا نحن أن فيه زيادة ونقصان لأن الذين نقلوه لنا منهم هم أناس يتصفون بهذه الصفات، يتصفون بهذه القصص، يتصفون بهذه الأعمال، فهل نقبل قرآن نقله إلينا أناس هذه صفاتهم وهذه أوصافهم؟ فاستطاعوا بهذا التسجيل العجيب الغريب استطاعوا أن يؤثروا على قطاع كبير من جمهورهم الذين تبعوهم كالغوغاء وقلدوهم كالغربان. أقول أما المستثنى من الصحابة فيما يرتبط بالردة كما يقولون فهم مجموعة: سلمان الفارسي، عمار بن ياسر، أبو ذر الغفاري، المقداد بن الأسود وغيرهم. هؤلاء يقولون أنهم بقوا على الحق ولم يرتدوا. السبب يعود إلى جملة أشياء. أول واحد طبعا نريد أن نعرف ليش يعني خذوا هؤلاء، لماذا خصصوا هؤلاء فقط؟ قالوا أولا سلمان الفارسي لأن سلمان في أصله من بلاد فارس، هذه واحدة. الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج يوم الأيام وإذا بعض الناس يقولون من أين أصلك، من أين أنت، إلى أي قبيلة ترجع، ثم عندما جاء الدور إلى سلمان قال أنا مسلم، وعندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعهم قال سلمان منا آل البيت، فهذه العبارة منا آل البيت مهمة بالنسبة لهم. والثانية أن سلمان يرجع في أصله إلى بلاد فارس، بل ويرجع إلى جذر قوي عند الفرس باعتبار أن أباه كان كما يسمونه نوبهار النار، أي قيم النار الذي يشرف على المعابد كما بينا ذلك مسبقا. أما عمار بن ياسر فمن يعني تأييده ومحبته بالنسبة للشيعة أمرين اثنين. أما الأمر الأول فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمار تقتله الفئة الباغية، عمار تقتله الفئة الباغية، أما قتل من قبل جيش علي بن جيش معاوية بن سفيان في معركة الصفين، وبالتالي فالفئة الباغية هي فئة معاوية، فلكي يظهروا أن فئتهم هم أي الشيعة ليست باغية وأنها على الحق وأن ما عداها باغي، فلا بد يعني تلميع جانب عمار وإظهار هذا الوضع وهذا الأمر وإدراج مسألة أن عمار بن ياسر من الذين لم يرتدوا من الصحابة. كما النقطة الثانية أن الشيعة عندما التصق بهم وصف أن مرجعهم يهودي لأنهم أخذوا عقائدهم من عبد الله بن سبا، من عبد الله بن سبا كما بينا ذلك، وكتب كثير من الكتاب أن عبد الله بن سبا هو الذي أنشأ العقيدة الشيعية، أرادوا أن يوجدوا لهذا الأمر تبرير. مشكلة الآن الناس ينسبون عقائدنا إلى رجل يهودي هو عبد الله بن سبا، لكن أين عبد الله بن سبا؟ اختفى، لم يبقى له وجود. فبدأوا يكتبون ويكتبون من الكتابات أن عبد الله بن سبا هو عمار بن ياسر، أن عبد الله بن سبا هو عمار بن ياسر، ويستدلون على ذلك يحرفون مجموعة من الأدلة ليصلوا إلى هدفه. يقولون عبد الله بن سبا اليهود الصنعاني، وعمار بن ياسر من صنعاء من اليمن. يقولون عبد الله بن سبا يرجع إلى قبيلة سبا، قبيلة وهي قبيلة من قبائل اليمن، وعمار بن ياسر من اليمن إذن يرجع إلى قبيلة سبا، وعبد الله بن سبا يسمى ابن السوداء لأن أمه كانت سوداء، وعمار بن ياسر كذلك يقولون أن سمية بنت خياط كانت سوداء فيسمى ابن السوداء وهكذا. فأرادوا التلبيس على الناس في هذه الصورة، وقد ذكر ذلك أحد كتابهم المشهورين المعروفين وهم مصطفى كامل الشيدي في كتابه الصله بين التصوف والتشيع، اراد ان يحقق هذا المبدا، فلذلك يحبون عمار نتيجه لذلك. اما ابو ذر الغفاري فلانه حصل منه موقف مع الصحابه ضد معاويه وضد عثمان في مساله الاعتراض على مساله الاموال وجمع الاموال، وكان لابو ذر اجتهاد معين لم يوافقه عليه كل الصحابه اجتهاد لديه. فطبعا هذا الاجتهاد لم ينظر الشيعه الى اجتهاده في مساله خزن الاموال واكتساب الاموال، بل نظروا له لانه عارض عثمان وعارض معاويه وبالتالي ايدوه واحبوه. لهذا أنهم لم يريدوا أن يقولوا أن كل الشيعة كل الصحابة مرتدين كلهم، لأنه من الصعوبة في المكان أن يصدق الناس أن كل الصحابة ارتدوا، يعني معقول هذا الرسول الذي أمضى جهدا وجهيدا وعملا دؤوبا فشل؟ وهذا هو الواقع، الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم على رأي الشيعة فاشل، لأنه بعد 23 سنة من العمل الدؤوب والعمل المتواصل والدعوة المتواصلة لم يخرج لنا إلا أقل من أصابع اليد الواحدة من الصحابة هم الذين على الحق، أما البقية فكانوا كلهم هباء منثورا كما يقولون في أحد رواياته أن هؤلاء الصحابة كلهم منافقين ارتدوا عن دين الله إلا 3 أو 5 أو 7 كما في عدة روايات. فمعنى هذا أن الرسول لم ينجح في دعوته ولم يبقى معه أو لم يصمد على الحق الذي دعا إليه إلا أقل القليل. هذا ما يرتبط تقريبا بعقائدهم، ومثل ما قلت أننا عرضناها بشيء من الإيجاز والاستثار، ولعل في ذلك كفاية وغنى. وإذا كان بالإنسان أن يعود أو يرجع إلى هذه العقائد فعليه أن يرجع إلى المراجع التي كتبت عنهم. طبعا أنا لا أقول ترجعون إلى مراجعهم وكتبهم، ولكن ترجعون إلى المراجع التي كتبت عنهم وتحدثت عنهم. وسألتم إن شاء الله في الدرس القادم قائمة من المراجع مع بعض المزايا لكل مرجع، مع بعض المزايا لكل مرجع، ويستطيع الإنسان أن يسجلها ويذكر المزايا، فإذا أراد قضية من القضايا فيرجع للكتاب المناسب في هذه المسألة أو في هذه الناحية. يعني سأذكر المراجع إن شاء الله في ختام البحث. ننتقل إلى موضوع جديد في هذا اللقاء المتواصل حول الشيعة والرافضة، ذلك هو الشيعة المواقف والأهداف، الشيعة المواقف والأهداف. أما المواقف والأهداف فتأخذ جانبين اثنين، أولا الشيعة في الماضي، ثانيا الشيعة في الحاضر. الشيعة في الماضي سنطرقهم بشكل معين ثم ننتقل بعد ذلك إلى عرض للشيعة في الحاضر. الشيعة في الحاضر سنطرق قضيتهم من خلال عرض الأهداف العامة للشيعة الآن، ثم الأهداف الخاصة للشيعة الآن يعني عرض تفصيلي لأهداف الشيعة ومخططاتهم برامجهم في غالب الدول الإسلامية، فنأخذها دولة دولة ونعرض بمناهجهم في هذه الدول، ثم بعد ذلك نعرض بوسائل التبليغ ومجالات الدعوة وطرق الدعوة عند هؤلاء الشيعة، مع ذكر القصص والنماذج موثقة ونصوص عليها من كتبهم أو من نشراتهم أو من مجلاتهم أو من جرائدهم. وأنا بفضل الجمع في هذه الحالة يعني من مدة وأنا أجمع في هذه المسألة، وعندي الشيء الكثير أحاول أن أجيزه وألخصه لأعرضه لكم إن شاء الله في الدرس القادم. أما النقطة الأولى فهي الشيعة في الماضي. الشيعة في الماضي، طبعا الشيعة أولا مقدمات كثيرة، لابد أن يعي الإنسان أن الشيعة مهما اختلفت أصولهم فإنهم يتفقون إذا كان العدو هو أهل السنة، يعني مثل كنا نصيرية أو دروز أو باطنية نائلية فرامقة إمامية ظهرة إلى آخر ذلك، فكل هؤلاء يعدون فرقا متفاوتة لكنهم يتفقون إذا كان العدو هو أهل السنة والجماعة، يتفقون لا يختلفون أبدا. هذه النقطة الأولى التي ينبغي أن نعرفها. النقطة الثانية أنه منذ أمد طويل وهم يبذلون ويبذلون ويبذلون ليتمكنوا من الأرض وليكونوا لهم دولة مستقلة وليكونوا، وهذا المنهج مستمرين عليه إلى الآن، وهم بقوتهم وتصميمهم على إنشاء الدولة لم تتغير منذ 1000 سنة أو في زمننا هذا، يعني عندهم إرادة وعمل دؤوب لتكوين هذه الدولة وصبر ومصابرة. الثالث أو النقطة الثالثة هنا هي عرض لنماذج من الدول التي أقاموها مع وقفات مع هذه الدول، ولعل بعض مما سأذكره ذكرته في لقاء مسبق حول صور من التحدي اليهودي، لكن سأعرضها بشكل موجز لمن لم يحضرها أو لم ينتبه إليها. أولا الدولة العبيدية، قاموا بإنشاء الدولة العبيدية التي استمرت 270 سنة من عام 297 إلى 367، والتي أزالها صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذه الدولة عندما قامت وسيطرت على شمال أفريقيا وعلى الشام وعلى الحجاز، هذه الدولة ساهمت مساهمة فعالة في نشر المذهب الرافضي في تلك المناطق، وكان من وسائلهم المتعددة والكثيرة جدا القضاء على كتب أهل السنة تماما، فلا البخاري ولا مسلم ولا مطلع إمام مالك ولا مسلم إمام أحمد موجودة عند الناس، بل ومن وجد عنده كتاب من هذه الكتب يقتل، لقد أصدروا قرارا وقانونا أن من وجد عنده مطلع إمام مالك يقتل بهذا النص يقتل، وبالتالي كان الناس يخفون هذه الكتب بشكل يعني دقيق.